إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قام العلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسوف نتكئ على شرحه مع ضم غيره إليه. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر، ولمتانتها وصعوبة فهمها، واحتياجها إلى شرح متوسط يوضحها ويكشف عن معانيها، ولكون المقام والموضوع مقاماً مهماً جداً، والحاجة أي ولكون الحاجة بل الضرورة داعية إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقادا. وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ، يريد شيخ الإسلام رحمه الله، أتى فيه بالعجب العجاب، وبين الحق الصريح وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العالم وحيرت كثيرا من أهل العلم الفضلاء. لذلك أجبت السائل لما طلبه، وأرجو الله وأسأله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه، فإن التوضيح والبيان خصوصا في هذا المقام أولى من الاختصار، وذكر الشواهد والأمثلة الموضحة أولى من الاقتصار. وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه الكريم وإرادة النفع به للمشتغلين، يعني للمشتغلين بطلب العلم. والشيخ رحمه الله وقدس روحه نظمها جوابا لسؤال أورده عليه من قال إنه ذمي، ليشبه على المسلمين وليشككهم في أصول الدين، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإسلام ومبانيه العظام. وهذا نص السؤال: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل، بينوا لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضى، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا، فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء رب الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل لاختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. هذا آخر السؤال المذكور. وقد مر أن العلماء من المحققين يرجحون أن الذي توجه بهذا السؤال ونظم هذا الكلام هو السكاكيني، وكان معتزليا شيعيا، فساقه على لسان ذمي من أجل أن يشكك المسلمين من أهل السنة في عقيدة القضاء والقدر. وحاصل سؤاله أنه إيراد على مذهب الجبرية القائلين إن العبد مجبور مقهور على جميع أقواله وأفعاله، وإنه لا قدرة له على شيء منه، بل هي عندهم واقعة بغير اختيار. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة، وباطل بالعقل والحس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. وجميع المسلمين من جميع الطوائف من أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب ويتبرؤون منه، فيقول هذا المشبه على المسلمين المشكك لهم بانيا على مذهب الجبرية الذي يتبرأ منه جميع الطوائف سوى ولاة الجهمية من الجبرية، يقول: إذا كان الله قضى علي بالكفر وقدر علي ألا أكون مسلما، أو قدر علي المعاصي وأن لا أكون طائعا، فكيف للخلاص من الكفر والمعاصي؟ وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي الكفر والمعصية؟ فهل أكون معذورا إذا تجرأت على الكفر والفسوق والعصيان وأنا لا حيلة لي في الانفكاك عنها؟ هذا حاصل سؤال هذا الذي يشكك المسلمين في دينهم ويشبه عليه. يقول: وكيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي؟ فإن الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، فكيف قدرها علي وهو لا يرضاها؟ هذا حاصل السؤال. وفي مناظرة جرت بين أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار المعتزلي، قال القاضي عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني مجيبا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار، وخرج الناس يقولون: والله ما لهذا من جواب. جواب سؤال السائل على وجه الإجمال يسير قريب ولله الحمد، فإنه لا يرد على مذهب جمهور طوائف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان، بل ولا على مذهب المعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم من أهل البدع، فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين، أحدهما الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأصل الثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم، وأنهم لم يجبروا عليها،
بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة، ويقولون لا منافاة بين الأمرين. فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته، والعباد هم الفاعلون لأفعاله المختارون لها، فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها، واختاروا ترك المعاصي فتركوها، والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها، واختاروا ترك الأوامر فتركوها. فاستحق الأولون المدح والثواب، واستحق الآخرون الذم والعقاب. ولم يجبر الله أحدا منهم على خلاف مراده واختياره، فلا عذر للعاصين إذا عصوا وقالوا إن الله قدرها علينا فلنا بذلك العذر، فيقال لهم إن الله قد أعطاكم المكنة والقدرة على كل ما تريدون، وأنتم بزيغكم وانحرافكم أردتم الشر ففعلتموه، والله قد حذركم وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصيه، وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فسلكتموه. إن الله قد أعطاكم المكنة والقدرة، والمكنة هي القدرة والاستطاعة والقوة والشدة. قال العلامة السعدي رحمه الله: وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام، فإنه من المعلوم لكل أحد أن كل فعل يفعله العبد وكل كلام يتكلم به فلا بد له من أمرين: قدرة منه على ذلك الفعل والقول، وإرادة منه، فمتى اجتمعتا وجدت منه الأقوال والأفعال. والله تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فالله تعالى خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، والعباد هم الفاعلون لها حقيقة. فهذا الإيراد الذي أورده المشكك وما أشبهه من الإيرادات التي يحتج بها أهل المعاصي بالقدر، يجيبونهم يعني أهل الحق من مثبت القدر، يجيبون أهل الباطل الذين نفوا القدر بهذا الجواب المفحم، فيقولون: دلت أدلة الكتاب والسنة الكثيرة على أن الله خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير، وأن كل شيء بقضاء وقدر، الأعيان والأوصاف والأفعال. ودلت أيضا أدلة الكتاب والسنة أن العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقة بقدرتهم واختيارهم، فإنه تعالى نسب إليه وأضاف إليهم كل ما فعلوه من إيمان وكفر وطاعة ومعصية، وإنه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا، ولكنه تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم حيث اختاروا الشر على الخير، وأسباب العقوبة على أسباب الثواب. وهذا كما أنه معلوم بالضرورة من الشرع، فهو معلوم بالحس الذي لا يمكن أحدا المكابرة فيه، فإن العبد يفرق بين أفعاله التي يقصر ويجبر ويقهر عليها، وبين أفعاله التي يختارها ويريدها ويحب حصولها. فهذا الجواب المجمل. السؤال الذي توجه به السائل، سواء كان ذميا حقيقة من يهودي أو نصراني، أم كان المعتزلي القدرية الشيعي الرافضي، سواء كان هذا أو هذا، فإن السؤال قد صيغ على طريقة أهل الجبر الذين يدعون أن العبد مجبور على فعل ما يفعله من خير وشر، ويستشكلون بعد ذلك ما يتعلق بالثواب والعقاب، لأن الإنسان إذا كان مجبوراً على الكفر والفسوق والعصيان فلماذا يعاقب على ما وقع منه من ذلك، وعقابه على ما هو مجبور عليه محض الظلم، وكذلك ما يتعلق بالإثابة لمن كان مجبوراً على الإحسان وفعل الخير، فإنه إذا لم يكن له اختيار في فعل ما فعل وكان مجبوراً على فعل ما يأتي منه من الطاعات فإن الإثابة له حينئذ تكون عبثاً، بل هو محض العبث. والإيمان بالقدر شيء أيسر من هذا جميعه. الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليه، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. فأما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقال تعالى في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأثبت الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد للعبد مشيئة يختار بها ما يريد أن يفعله، وأثبت له قدرة بها يقدر على أن يفعل ما شاء. فهذا دليل الشرع في أن للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وأن له قدرة عليه. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، لقول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. والإيمان بالقدر على ما مر وصفه لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. وعلى هذا فاحتجاج العبد بالقدر على المعاصي باطل من وجوه. الوجه الأول قوله تعالى: سأقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه، فهذا دليل يدل على بطلان احتجاج أهل المعاصي بالقدر على معاصيه. والدليل الثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي تلك الحجة بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى في زعم أولئك المبطلين. الدليل الثالث ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر. الدليل الرابع أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الدليل الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله تبارك وتعالى، لأن القدر غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وما يأتي به الإنسان من الأفعال لا بد أن تسبق فيه إرادته على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، لأنه يريد المعصية وهو لا يعلم ما يكون المقدور بعده، هل سيكون وقوعه في المعصية هو ما قدر له أم أنه يصرف عنها، لأن الإرادة التي تكون عند العبد متوجهة لفعل ما يريد فعله لا تكون إلا سابقة على الفعل، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. السادس من الأدلة التي تبطل احتجاج المذنبين والعاصين والمشركين والكافرين بالقدر على ما تورطوا فيه، أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وفيها قتل ونهب وانتهاك للأعراض وفيها خوف وجوع، وأما الطريق الثاني فينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد الأمن والنظام، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ويحتج بالقدر؟ مثال آخر: ترى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، وكل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ السابع من الأدلة أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج عنده بالقدر وقال: لا تلمني، فإن اعتدائي كان بقدر الله. لو أنه دفع إليه بهذه الحجة وهي على مذهبه لم يقبل حجته، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه، ويحتج بالقدر لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟ يعني أن الجبري إذا أخذ ماله ثم احتج الآخذ بأن ذلك قدر، فإن الجبري لا يقبل منه هذه الحد، وإذا اعتدى على عرضه أو اعتدى على بدنه ثم احتج بعد ذلك بالقدر عنده فإنه لا يقبل ذلك منه. هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا والمعاش، وأما في أمور الدين فإنه يرضى لربه ما لم يرضه لنفسه. فهذا ما يتعلق بالجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فقد ذكر شيخ الإسلام قدس الله روحه ذلك فقال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ الأعلى قديما به، إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. مخاصم رب العرش بار البرية، بار البرية أي خالق الخلق، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس أي على رأسه هاويا في الحفيرة. الحفيرة تصغير الحفرة والمقصود بها النار، والتصغير ها هنا للتعظيم، كما قال لبيد رضي الله تعالى عنه: وكل أناس سوف تدخل بيتهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية تصغير داهية، ويعني بها الموت، فصغرها ولم يرد من التصغير إلا التعظيم. وكذلك فعل الشيخ هاهنا رحمه الله، قال: على أم رأس هاويا في الحفيرة. بيّن شيخ الإسلام في أول الجواب أن هذا السؤال والإيراد إنما صدر عن رجل معاند مكابر مخاصم لله جل وعلا، فإن هذا السؤال في الحقيقة موجه إلى الله، والسائل قد أورده على ربه واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له حيث قدر عليه الكفر والمعاصي وعذبه عليه. وكل من عاند الله فحجته ضاحضة باطلة، وهو مخصوم محجود. وما قدر الله حق قدره الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وقد استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء الجبرية شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. وهذا السؤال الذي أورده السائل من جنس سؤال إبليس، حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فقال: فبما أغويتني، ولم يقل فبما غويت. وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه، حيث أمره بالسجود لآدم فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإبليس خاصم الله وبادأه بالمعصية واستكبر عن أمره واستكبر على آدم، فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية الله فهو وارث إبليس، وعنه أخذ هذه الخصومة. فكل من خاصم الحق فلج وخصم، كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله عز وجل. ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف. قسم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القدرية إلى ثلاثة أقسام في غير ما موضع من كتب، فقال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية القدرية هم الذين كذبوا بقضاء الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقوا. والفرقة الثانية القدرية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة من فرق القدرية هم القدرية الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضاً من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف، فلهذا قال الشيخ رحمه الله: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، وأيضا: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. وطرا أي جميعا، ومعشر ومعشر وجهان سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، والممارات المجادلة بالباطل. فأشار رحمه الله تعالى إلى أصناف القدرية الثلاثة بقوله: سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. يشير الشيخ رحمه الله إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة. وهذا ضعيف لا يثبت، ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. يقول العلامة السعدي رحمه الله: سئل عنه يوم القيامة سؤال تقريع وتوبيخ، وهو كما ذكر شيخ الإسلام يشمل طوائف القدرية الثلاثة: القدرية النفاة، والقدرية المجبرة، والقدرية المشركين. فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وبعضهم أغلظ من بعض، وكلهم عن الصراط ناكبون. فأما القدرية النفاة وهم الذين عناهم شيخ الإسلام رحمه الله في قوله سواء نفوه، فهم الذين يطلق عليهم أكثر العلماء اسم القدري، وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة، وتمام الحديث: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني دون جملة التسليم، وبنحوه أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم. فالقدرية النفاة هم مجوس هذه الأمة وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل. وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته تعالى على أفعال المكلفين، وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاؤوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله جل وعلا. ويزعمون، يعني القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم، يزعمون أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما له، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل كما تقدمت الإشارة إليه. والأمر أيسر مما ذهبوا إليه، وتنزيه الله تبارك وتعالى إنما هو فيما نفوه، لأن الله تبارك وتعالى له صفة العلم المطلق، له صفة العلم الكامل الذي لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتوره آفة من الآفات التي تلحق علم المخلوقات. فالله تبارك وتعالى له صفة العلم، والله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وعلى مقتضى هذا العلم الشامل الكامل التام كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الله تعالى يعلم فعل كل فاعل، ويعلم تعالى فعل نفسه. يعلم الله رب العالمين ما يأتي من خلقه مما هم مجبورون عليه ومما هم مختارون فيه، فعلم الله تبارك وتعالى اختيارهم فكتب ذلك، ثم آتاهم الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته، والاختيار والقدرة تحت قدرته، فهم يختارون ويشاءون، وبالقدرة التي آتاهم الله رب العالمين يفعلون ما يفعلون، والله خالقهم وخالق مشيئتهم وخالق قدرتهم وخالق السبب التام، خالق للمسبب. فبهذا الاعتبار يكون الله تبارك وتعالى خلق أفعالهم من خير وشر، ولم يجبرهم الله تبارك وتعالى على فعل شيء هم مخيرون فيه. فهذا الذي ذهبوا إليه وقالوا من أنهم ينزهون الله عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل فما تقدمت الإشارة إليه، بل الله رب العالمين آتاهم المشيئة تحت مشيئته والقدرة تحت قدرته، وهم يختارون بتلك المشيئة ما يختارون من خير وشر ومن طاعة ومعصية. والله تبارك وتعالى علم ذلك أزلا فكتبه في اللوح المحفوظ، وله المشيئة المطلقة، وهو جل وعلا مريد لما يشاء كونا وقدرا، وهي المشيئة في هذا الموضع. وكذلك هو سبحانه أمرهم ونهاهم من أجل أن يقيم الحجة عليهم ومن أجل أن يقطع أعذارهم، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين المحجة ووضح الطريق لكي تقام الحجة ولكي تنقطع المعذرة. فهم يختارون بإراداتهم ومشيئاتهم واختياراتهم، والله تبارك وتعالى إرادته كونية قدرية، فيأذن بوقوع ما لا يحبه من الكفر والفسوق والعصيان من أجل أنه خلقهم ليبتليهم، فقد كلفهم بعبادته ونهاهم عن معصيته وجعلهم قابلين للطاعة وللمعصية، لأن الله لم يردهم طائعين له على سبيل الجبر، ولو أراد ذلك ما عصى منهم أحد ربه تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منه. وإنما بنيت المسألة والحكمة على هذا الاختيار من أجل أن يمتحنهم الله تبارك وتعالى وأن يبتليهم، فهم يفعلون ما يفعلون من طاعة ومعصية بمشيئتهم تحت مشيئة الله جل وعلا وبقدرتهم التي آتاهم الله تبارك وتعالى. وفي الأمور الاختيارية فإنما يأتون به من المعاصي ومن الكفر والفسوق يأذن الله تبارك وتعالى ويشاء، وهي الإرادة الكونية القدرية أن يقع ذلك في ملكه، لأنه لا يعصى قهرا. وأما هؤلاء فقد أثبتوا خالقين مع الله تبارك وتعالى بعدد الفاعلين في هذا الكون، فكانوا شرا من المجوس الذين قالوا بالثنوية بإله للخير وإله للشر. وأما هؤلاء فجعلوا كل فاعل فعلا خالقا له دون الله رب العالمين، وهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره. وسبب البلاء هو أن كثيرا من الناس يعتقد أن الكتابة السابقة في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم تعني الجبر، وأنه ما دام ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع في هذا الكون من فاعله على سبيل إجباره على فعله من أجل أن يكون ذلك مطابقا لما في اللوح المحفوظ، والأمر أهون من هذا. وإنما علم الله ما سيكون من قبل أن يكون فكتب وجعل للعبد الاختيار وآتاه المشيئة تحت مشيئته، وهو يعلم اختياره ويعلم ما ستؤول إليه مشيئته من خير وشر، فكتب ما سيكون من قبل أن يكون وعلم ذلك أزلا جل وعلا. فلا يعني أن الأمر يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ أن يكون العبد في الأمور الاختيارية مجبرا على فعل ما هو مكتوب، بل يأتي فعله مطابقا لما هو مكتوب لأن الله علمه، والعلم لا يتخلف، فلا بد أن يأتي ما يأتي من الأفعال الاختيارية، وإن فعلها الخلق باختيارهم ومشيئتهم لا بد أن يأتي ذلك مطابقا لما كتب في اللوح المحفوظ لا للجبر، وإنما ذلك لأجل إحاطة العلم. والعلم الإلهي لا يتخلف، علم ما سيكون من قبل أن يكون من الاختيار والجبر وغير ذلك فكتب، ولا بد أن يأتي ذلك كله على حسب ما سطر في اللوح المحفوظ، ولكن من غير إجبار فيما العبد مختار فيه. وأما هؤلاء فإنهم ردوا النصوص من الكتاب والسنة، والنصوص تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، كما أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. سموا يعني القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم، سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله، وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس. وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق للعباد لأعيانهم وأوصافهم، ولم يثبتوا أنه خالق لأفعاله، فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله، ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم خلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله باتفاق المسلمين، حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد وإراداتهم مخلوقة له، وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله في العبد ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقواله وأفعاله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فالعبد المؤمن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعمل أعمال البر بما مكنه الله وأعطاه من قدرة وإرادة يتمكن بهما من أفعال الخير. والعبد الكافر أو الفاجر هو الذي يشرك ويقتل ويزني ويسرق ويعمل أجناس المعاصي بما مكنه الله وأعطاه من قدرة وإرادة يفعل بهما تلك الأفعال. والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله للعبد هما خير ونعمة وفضل من الله، لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعاله إلى أعمال الشر، فلم يكن له على الله حجة، بل لله عليه الحجة البالغة. نهج الله له طريق الخير فأباه، وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه، فلا يلومن من بعد ذلك إلا نفسه. فمن احتج مع ذلك على ربه وقال إنه قدر علي المعاصي فلا لوم علي، قيل له هذه حجة أبطلها الله في كتابه، حيث قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فتضمنت هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه، منها أن هذا هو احتجاج المشركين، ومنها أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر لم يمنعهم من عذاب الله، حيث قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ومنها أن الله وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان في قوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ومنها أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرأ على معاصيه. فمن احتج بالقدر على المعاصي فهو من أظلم الظالمين. وأيضا فهذا المحتج بالقدر المقيم لعذر نفسه على ربه هو يكذب نفسه بنفسه، فإنه لو تجرأ عليه أحد بتعد على ماله أو بدنه أو محبوباته واعتذر ذلك الذي تجرأ على ذلك عنده بالقدر لم يقبل عذره، فكيف يقبل عذر نفسه على تجرؤه على ربه؟ فالمحتج بالقدر على المعاصي يكذبه الكتاب والسنة والعقل، وضميره يكذبه كما مر، وإنما يقصد باحتجاجه دفع الشناعة عن نفسه. الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر، ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه، واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد من بدائه العقول. وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء، فهذا إيراد لبعض الأدلة الشرعية والعقلية والواقعية التي يتضح من خلالها بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات. قال الله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا ما أذاقهم الله بأسا، ولهذا قال الله تعالى لهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل عندكم دليل صحيح فتخرجوه لنا لننظر فيه ونتدبره. والمقصود من هذا التبكيت لهم، لأنه قد علم أنه لا علم عندهم يصلح للحجة ويقوم به البرهان، ثم أوضح لهم أنهم ليسوا على شيء من العلم، وأنهم إنما يتبعون الظنون التي هي محل الخطأ ومكان الجهل. وقال ربنا جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لما كان هناك داع لإرسال الرسل، فلم يبق للخلق على الله حجة بعد إرساله الرسل يبينون للناس أمر دينهم ومراضي ربهم. والله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، فقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. والقدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله، فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله جل وعلا. فادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل، لأنه ادعاء لعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، فحجة ذلك إذن ضاحضة، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلم. ولو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع، ولو كان الاحتجاج بالقدر على هذا النحو حجة لقبل من إبليس الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأنه قال: فبما أغويتني، ولم يقل: فبما غويتم. ولو كان حجة مقبولة من هؤلاء لتساوى فرعون عدو الله مع موسى كليم الله عليه السلام، لأن فرعون لو كان مجبرا على ما أتى به من الكفر فإنه يكون معذورا لأنه مجبور، وأما موسى فما أتى به من الرسالة والطاعة لو كان مجبرا على فعل الخير والتبليغ فإنه حينئذ لا فضل له لأنه مجبور على ذلك. لو كان حجة هؤلاء مقبولة لتساوى فرعون عدو الله مع موسى كليم الله عليه السلام. الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائب تصحيح لمذهب الكفار، وهذا لازم لهذا المحتج لا ينفك عنه، ولو كان حجة لاحتج به أهل النار إذا عاينوها وظنوا أنهم مواقعوها كذلك إذا دخلوها، وبدأ توبيخهم وتقريعهم هل يحتجون بالقدر على معاصيهم وكفرهم؟ الجواب لا، بل إنهم يقولون كما قال الله عز وجل عنهم: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ويقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا: لم نكن من المصلين، إلى غير ذلك مما يقولون. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لاحتجوا به، فهم بأمس الحاجة إلى ما ينقذهم من النار. ومما يرد هذا القول أيضا أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه من أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ ومما يمكن أيضا أن يرد به على المحتج بالقدر على ما يأتي به من المعاصي أن يقال له: لا تتزوج، فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك من غير زواج، وإلا فلن يأتيك أبدا. ولا تأكل ولا تشرب، فإن قدر الله لك شبعا وريا فسيكون، وإلا فلن. ومع ذلك هم لا يتركون الأكل والشرب، يأكلون أكل الحمير. وإذا هاجمك سبع ضار فلا تفر منه، فإن قدر الله لك النجاة فستنجو، وإن لم يقدرها لك فلن ينفعك الفرار. وإذا مرضت فلا تتداوى، فإن قدر الله لك شفاء شفيت، وإلا فلن ينفعك الدواء. هل سيوافقنا على هذا القول أو لا؟ إن وافقنا علمنا فساد عقله، وإن خالفنا علمنا فساد قوله وبطلان حجته. والمحتج بالقدر على المعاصي شبه نفسه بالمجانين وبالصبيان، فهم غير مكلفين ولا مؤاخذين، ولو عومل معاملتهم في أمور الدنيا لما رضي. لو قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك حاجة للاستغفار والتوبة والدعاء والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان القدر حجة على المعائب والذنوب لتعطلت مصالح الناس ولعمت الفوضى، ولما كان هناك داع للحدود والتعزيرات والجزاءات، لأن المسيء سيحتج بالقدر. ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة وقطاع الطريق، ولا إلى فتح المحاكم الشرعية ونصب القضاة، بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر الله، وهذا لا يقول به عاقل. وهذا المحتج بالقدر الذي يقول: لا نؤاخذ لأن الله كتب ذلك علينا، فكيف نؤاخذ بما كتب علينا؟ يقال له: إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة، إنما نؤاخذ بما فعلنا وكسبنا، فلسنا مأمورين بما قدر الله لنا أو كتبه علينا، وإنما نحن مأمورون بالقيام بما يأمرنا به. وهناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا، فما أراده الله بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به. ففرق بين ما أريد بنا وما أريد منا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به. وأيضا احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان، وإنما هو ناتج عن نوع هوى ومعاندة. ولهذا قال بعض العلماء في من هذا شأنه: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك كما ذهبت به. يعني أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك إلى نفسه وأنكر أن يكون الله قدر ذلك له، وإذا فعل المعصية احتج بالقدر. وبالجملة فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات احتجاج باطل في الشرع والعقل والواقع، قال شيخ الإسلام رحمه الله عن المحتجين بالقدر: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى. وأما الصورة الجائزة المسوغة للاحتجاج بالقدر فهي عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وفقد القريب وتلف الزرع وخسارة المال وقتل الخطأ ونحو ذلك، فهذا من تمام الرضا بالله ربا. فالاحتجاج إنما يكون على المصائب لا على المعائب، والسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب، كما قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. ويوضح ذلك: لو أن رجلا قتل آخر عن طريق الخطأ ثم لامه من لامه على ما وقع منه واحتج القاتل بالقدر لكان احتجاجه مقبولا ولا يمنع ذلك من أن يؤاخذ. ولو قتل رجلا عن طريق العمد ثم قرع القاتل ووبخ على ذلك ثم احتج بالقدر لم يكن الاحتجاج منه مقبولا. ولهذا حج آدم وموسى عليهما السلام كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محاجتهما: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب كما يظن ذلك بعض الطوائف، وموسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب لأنه يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولو أن موسى لام آدم على الذنب لأجابه: إنني أذنبت فتبت، فتاب الله علي. ولقال له: أنت يا موسى أيضا قتلت نفسا وألقيت الألواح إلى غير ذلك. إنما احتج موسى بالمصيبة فحجه آدم بالقدر. فما قدر من المصائب يجب التسليم والاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. وممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب، فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لساغ له أن يحتج بالقدر. فلو قيل لأحد التائبين: لما فعلت كذا وكذا؟ ثم قال: هذا بقضاء الله وقدره وأنا تبت واستغفرت، لقبل منه ذلك الاحتجاج. ثم إنه لا يسوغ لأحد أن يلوم التائب من الذنب، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. ولو كانت طائفة القدر كما كانوا في أول أمرهم مصرين على إنكار العلم وإنكار القدر فإنهم يكونون كافرين. كانت طائفة القدر في أول أمرهم ينكرون العلم وينكرون القدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة. وكان أول من ظهر ذلك منه بالبصرة معبد الجهني. فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك كان كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاءه فقد أمر به، وما لم يشأه لم يأمر به. هؤلاء يقولون إن الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها، ولا تعلقت بها مشيئة الله جل وعلا. فلما شن عليهم المسلمون وكفروهم بذلك تحولوا عن قولهم الأول فأثبتوا العلم وأنكروا القدر. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يقولون: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم كفروا، وإن اعترفوا بالعلم خصموا. نسب ابن حجر في الفتح هذه العبارة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يقولون: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم كفروا، وإن اعترفوا به خصموا. يعني أن القدرية النافين لعلم الله بأفعال عباده جاحدون لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بإحاطة علم الله بما كان وما يكون من أعيان وأوصاف وأفعال مما دق وجل، فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة صريحة، وذلك هو الكفر. فإن أنكروا العلم كفروا، وإن اعترفوا بإحاطة علم الله بكل شيء وبأفعال العباد قبل وقوعها كما هو القول الذي استقر عليه مذهبهم خصموا. ووجه ذلك أنهم يقولون إن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته، وإنما هم مستقلون بها من كل وجه. إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله مع قولهم إن الله يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها، فهذا تناقض محض. كيف يعلمها وهو لم يقدرها ولم يردها؟ هذا محال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيلزمهم أحد أمرين: إما ألا يتناقضوا فينفوا الأمرين علم الله بأفعاله ومشيئته لها فيتضح كفرهم، وإما أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، وهو أنه تعالى كما أنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، فإنه على كل شيء قدير. ومن جملة الأشياء أفعال العباد، فإنه على كل شيء قدير. ومن جملة الأشياء أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم، فهو تعالى يعلمه إجمالا وتفصيلا قبل أن يعملوها. وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته، فقد شاءها منهم وأرادها، ولم يجبرهم لا على الطاعات ولا على المعاصي، بل هم الذين فعلوها باختيارهم، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم. هذا البلاء كله الذي أتى به هؤلاء وأدخلوه في دين الله تبارك وتعالى إنما هو بسبب دعواهم أنهم يعملون عقولهم، فأدخلوا عقولهم فيما لا مدخل لها فيه، بل قدموها على الشرع الأغر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هؤلاء أخذوا ينظرون نظرا عقليا كما يزعمون فيما يقع من العبد، وقالوا إن الشر لا يمكن أن يقع في كون الله تبارك وتعالى بعلمه وخلقه، لأن الله عندهم كما يدعون منزه عن إرادة ذلك ومشيئته في كونه. وهذا لو كان كذلك لدل على ذهاب عقولهم، لأن العقل كما النقل يقضيان بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليختبرهم ويبتليهم، وجعل الإنسان قابلا للكفر والإيمان، قابلا للشر والخير، قابلا للهداية والغواية. وهذه الحكمة التي لأجلها خلق الله تعالى الإنسان، لأنه جعله ذا اختيار ومشيئة تحت مشيئته جل وعلا، ليعلم من يرجع إلى ربه تبارك وتعالى طائعا منيبا خاشعا مستغفرا من ذنبه وإساءته، ومن يسلك مسلك إبليس ويحتج بالقدر على ما وقع منه من المعاصي ويأتي بغير ذلك من الموبقات. ولكي يتميز البر من الفاجر والولي من الشقي، ولكي يتبين من أحسن ممن أساء، هذه حكمة من حكم خلق الإنسان في هذا الكون وجعله مكلفا ذا مشيئة واختيار وإرادة وقدر. العقل كالنقل يقضيان بهذا، وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ذلك. ثم إنهم لأنهم كانوا ينكرون الصفات، حتى إن قدامى القدرية كانوا ينكرون صفة العلم لله تبارك وتعالى، وكانوا ينكرون الإرادة والمشيئة وما أشبه، مع أن الإرادة لم ينازع فيها أحد، لأن ما يقع في الكون من التصاريف المختلفة ومن الاختيارات التي لا تعد ولا تحصى مما يدخل في إدراك البشر، كل ذلك يدل يقينا على أن الخالق العظيم موصوف بصفة الإرادة، لأنها تخصيص الممكن ببعض ما هو له. فخلق الله تبارك وتعالى السماوات على حالها، والأرض على حالها، والجبال والكثبان والصحراوات والبحار والأنهار، وخلق الأناسي وجعلهم مختلفين فلا تطابق بين اثنين منهم، وكذلك خلق سائر المخلوقات. هذا التنوع في الخلق يدل على صفة الإرادة للرب جل وعلا. وقد استغل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الذي يقرون به، لأنهم لو قالوا ليس للخالق العظيم من إرادة لكانوا مكذبين بالعقل الذي يدعون أنهم إليه يفزعون. فقال: تثبتون الإرادة لله تبارك وتعالى لوقوع هذه المخصصات، هذه المخصصات المتباينات في هذا الكون كلها تدل على إثبات صفة الإرادة للرب الأجل جل وعلا، وهم يثبتون صفة الإرادة. فقال لهم: قد شبهتم، هم يقولون لأهل السنة إذا أثبتوا لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم: أنتم مشبهة، شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه لما أثبتتم له صفة العلم وصفة الحكمة وصفة الاستواء وصفة النزول وصفة اليدين إلى غير ذلك من صفات الرب جل وعلا. فهؤلاء النفاه للصفات وغلاتهم كانوا ينفون الأسماء، هؤلاء الغلاة من النفاه كانوا يقولون لأهل السنة إنكم مشبهة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: أنتم تثبتون الإرادة لله تبارك وتعالى أم تنكرونها؟ لا معدى لهم عن إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. يقولون: نثبت الإرادة لله جل وعلا. فيقال لهم: شبهتم، لأنكم أثبتتم لله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لخلقه، حتى إن الله أثبت الإرادة للجدار، فقد شبهتم الله بخلق. يقولون: إنما هي إرادة لا كالإرادات، إنما هي إرادة مختصة بالله جل وعلا. يقول: وكذلك أهل السنة يقولون كل صفات الرب تبارك وتعالى على قدر الله عز وجل وعلى ما يليق بذاته سبحانه. فنحن نثبت له أيضا استواء لا كالاستواء، إنما هو استواء يليق بذاته جل وعلا، وكذلك النزول، وكذلك الكلام، إلى غير ذلك من الصفات. هؤلاء القوم إنما خرجوا عن سنن الفطرة، لم يظهر هذا في الصدر الأول، ما تكلموا في مثل هذه الأمور، مع أن نصوص الصفات في الكتاب والسنة هم الذين نقلوها، ومع ذلك أمروها وهم يفهمون معانيها لأنهم أصحاب السليقة اللغوية، وحاشا أن تأتي إليهم النصوص التي تتعلق بالأحكام الشرعية حتى من قضاء الحاجة، وحتى ما يتعلق بالغسل وما وراءه، حاشا أن يفهموا هذه النصوص ثم تكون أعظم النصوص المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته مستغلقة لا يفهمها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بهتان من القول وزور، وإنما كانوا يفهمون معاني النصوص، فهم فهموا المعنى ولكنهم يعلمون أن كل صفة تكون على قدر الموصوف، فعلموا أن الاستواء المسند إلى الله تبارك وتعالى يكون على قدر المسند إليه، كما هي القاعدة اللغوية الغريزية التي جعلها الله تبارك وتعالى من الغرائز في كل ناطق بلغة، فإنه يميز بين كل صفة لموصوف، ويجعل كل صفة على قدر الموصوف، ويجعلون كل مسند على قدر ما أسند إليه. هذا بدهي لا يماري فيه عاقل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان من الصدر الأول لم يلتفتوا إلى شيء من هذا الهراء، ولم يخطر لهم ببال، وإنما علموا ما يتعلق بالقضاء والقدر، يعلمون أن الله كتب ما كتب في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه، والعلم لا يتخلف، وهو صفة ذات لله تبارك وتعالى، وأن الله منزه عن الظلم ومنزه عن العبث. فلو كان العبد مجبورا على أن يأتي بما يأتي به من الذنوب ثم يعاقب على ذلك فهذا ظلم، والله منزه عن الظلم. وكذلك لو كان العبد مجبورا على أن يأتي بما يأتي به من الإحسان والطاعة ثم يثاب عليه لكان هذا عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. لما ترجمت علوم الأوائل دخل علينا هذا الباطل، وعلم الكلام صار إلى إفساد عقائد المسلمين أسرع من النار في الهشيم، كما أنه لما ترجمت علوم الهنود وما يتعلق بصوفيتهم وعباداتهم وزهدهم وما أشبه دخل ذلك على عبادة المسلمين فأفسد عبادتهم، وصار عندنا الزهاد الذين يهيمون في الفلوات، والذين يمتنعون عن الطعام والشراب، ومنهم من يقف على رجل واحدة ليلا طويلا من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى بتلك الحال. فلما ترجمت علوم الهنود أفسدت العباد، ولما ترجمت علوم الأوائل من الروم وأشباههم فسدت عقائد المسلمين. لذلك لما أرسل المأمون إلى ملك قبرص يطلب منه أن يمد بما عنده من كتب الأوائل، جمع بطارقته واستشارهم، ولم يكن مائلا إلى إرسال تلك الكتب إلى خليفة المسلمين، فقال له البطارقة: بل أرسلها إليه، فإنها ما دخلت على أمة إلا أفسدت عليها دينها. فجيء بتلك الكتب وترجمت، ثم انتشرت بين المسلمين، وصارت العقائد في الجملة حتى ما يتعلق بعقيدة الدولة، كما وقع في أيام المعتصم ومن قبله المأمون، ولكن لا على سبيل التمام، وكذلك ما كان في أيام الوافق من فرض عقيدة الاعتزال ونفي الصفات على المسلمين فرضا، ومحاربة من يثبت لله ما أثبته لنفسه، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه الطائفة الأولى من القدرية، وهم القدرية النفاة، والذين يوجدون منهم بعد القدرية الأولى الذين كانوا ينكرون العلم لله تبارك وتعالى، الذين يوجدون منهم إلى يوم الناس هذا هم المعتزلة ومن اعتقد عقيدتهم. وأما الطائفة الثانية فهم الجبرية الذين يقال لهم القدرية المجبرة، وهم الذين أشار إليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله أو سعوا ليخاصموا من قوله سواء نفوه، أشار إلى القدرية النفاة بقوله نفوه أي القدر، أو سعوا ليخاصموا به الله، فأشار إلى الطائفة الثانية وهم الجبرية أو ما روا به للشريعة، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثانية هم الجبرية الذين يقال لهم القدرية المجبرة، وهم غلاة الجهمية الذين إمامهم في هذا وغيره جهم بن صفوان المتفق على بدعته بل بدعه الخبيثة المتنوعة. والجهم بن صفوان هو أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي تلميذ الجعد بن درهم المقتول في الزندقة على يد خالد القسري. كان جهم ينكر صفات الله تعالى ويقول بخلق القرآن، ويقول إن الله في الأمكنة كلها، تعالى الله عن ذلك، ويقول الإيمان عقد القلب وإن تلفظ بالكفر. قال الذهبي رحمه الله أس الضلالة ورأس الجهمية الضال المبتدع، يريد جهم بن صفوان، الضال المبتدع هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا كثيرا، قتل شر قتلة عام 28 و100، عليه من الله ما يستحق. زعموا أن عموم مشيئة الله وعموم إرادته تقتضي أن العبد مجبور على أفعاله، مقصور مقهور على أقواله وأفعاله، لا قدرة له على شيء من الطاعات ولا على ترك المعاصي. ومع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم فهو مثاب معاقب على ما لا قدرة له عليه. وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومخالف للعقول والفطر، ومخالف للمحسوس. وكل قوم يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع، طرد القاعدة والحكم أي أرسله عاما. فكل قول يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع، فإنه لا يمكن أن يعمل به ويطرده، كما تقدم أنه لا يعذر من ظلمه وتعدى عليه مع اعتذار المتعدي بالقدر. هؤلاء الجبرية لا يطردون هذا القول الذي يقولون إنهم له معتقدون، لأننا لو ضربنا الواحد منهم وصفعناه على قفاه واحتججنا عنده بالقدر لتناقض ولم يقبل ذلك. لو أخذنا منه ماله أو اعتدى معتد على عرضه ثم احتج عنده بالقدر ما قبل عذره، فلا يستطيع أن يطرد عقيدته وقوله. والجبري لا يعذر من اعتدى عليه، بل يرى اعتذاره بالقدر زيادة ظلم وتهكما به، فكيف يسلك هذا المسلك مع ربه وهو لا يرتضيه لنفسه من غيره؟ والمقصود أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول، ونصوص الكتاب والسنة تبطل قولهم، فإن الله نسب أعمال العباد إليه من الطاعات المتنوعة والمعاصي الكثيرة كلها يضيفها إلى الفاعلين ويخبر أنهم هم الفاعلون له ويستحقون جزاءها من خير وشر، فلو كانوا مجبورين عليها لم ينسبها إليهم ولم يضفها إليهم، بل ينسب الأفعال إلى نفسه حاشاه وتعالى عن ذلك. فلا يقال الله الذي فعل الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، بل يقول كل أحد العبد هو الذي فعلها والله هو الذي قدرها من غير أن يجبره عليه. ويلزم على قول الجبرية أيضا إسقاط الأمر والنهي، لأنه كيف يؤمر وينهى من لا قدرة له على امتثال الأمر واجتناب النهي؟ بل يلزم على قول الجبرية أيضا إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم، إذ كيف يعاقبون وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرين بل هم مجبورون؟ فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه، ويلزم أيضا على قول الجبرية تعطيل الأسباب الدينية والدنيوية، وذلك أن الله تعالى جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم، فكيف يؤمرون وهم مجبورون غير قادرين؟ فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنيا معا. والذي حملهم على هذا القول مع ظهور فساده ظنهم أنه لا يمكنهم إثبات عموم مشيئة الله وقدره حتى يسلب العبد قدرته، وقد غلطوا بهذا الظن، فإنه كما تقدم يتمكن العبد من إثبات عموم القدر ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة، لأن الله خلقهم وخلق كل ما فيهم من القوى الظاهرة والباطنة، وبقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله ومكن العبد بهما من كل ما يريده من خير وشر، فعلوا الأمرين باختيارهم من غير إجبار. وقد تصل الحال بهذه الطائفة وتغلو في القدر حتى يعتقدوا أن معاصيهم طاعات لأنها بمشيئة الله، فيشاركون الطائفة الثالثة وهم القدرية المشركية، القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة، وجعلوا مشيئة الله محبته، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، الآية. وفي الآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقد مر قول شيخ الإسلام إن هذه الطائفة يأخذ باعتقادها جملة من المتصوفة، وهم الذين يتوقفون عند حدود النظر إلى القدر بمعنى الجبر ولا يلتفتون إلى الأمر والنهي، فيرتكب الواحد منهم المعصية ويتورط في الكبيرة من كبائر الإثم، ثم يحتج بالقدر ويدعي أنه قد كتب عليه وشاءه الله تبارك وتعالى بمعنى أحبه عنده وعليه، فإنه يكون عابدا لله متقربا إليه بمحابه، ومنها ما قدره عليه وشاءه له بزعمه من الكبائر كبائر الإثم والمعاصي. هذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله في قضائه وقدره، منهم من نفى القدر، ومنهم من غلا فيه غلوا أوقعه في الباطل، وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فأثبتوا عموم قضاء الله ونفوذ مشيئته في كل شيء. وأثبتوا مع ذلك أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، وقالوا إنها واقعة باختيارهم، ولا حجة للعاصين على الله إذا احتجوا على معاصيهم بقدره، بل حجتهم داحضة باطلة. وقالوا إن مشيئة الله غير محبته، وقالوا أي أهل السنة قالوا إن مشيئة الله غير محبته، فمشيئته تعلقت بكل شيء موجود من خير وشر وطاعة ومعصية، ومحبته خاصة للطاعات وأهلها، كما أخبر بذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا إلماح إلى أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية، وأراد فيها بمعنى شاء، فلا بد أن يقع المراد، ولكنها لا تتعلق بمحاب الله تبارك وتعالى وحده، بل قد يريد إرادة كونية ما لا يحبه بل ما يبغضه، فيريد إرادة كونية بمعنى أنه يشاء أن يقع ذلك في ملكه. وأما الإرادة الدينية الشرعية فأراد فيها بمعنى أحب، ولا تتعلق الإرادة الدينية الكونية إلا بمحاب الله ومراضيه، فالله عز وجل شرع الدين وهو محبوب لله رب العالمين، وأمرنا ونهانا بعد أن بيّن لنا السبيل ووضح لنا المحجة بإنزال الكتاب وإرسال الرسول وإقامة الحجة، وهو يحب منا أن نهتدي ويكره منا أن نضل، ويحب منا أن نكون طائعين مؤمنين محسنين عاملين بمحابه ومراضيه، ولكن يحب منا ذلك جل وعلا، وأمرنا به أمرا دينيا شرعيا، وأراد لنا ذلك الذي أنزله من الشرع إرادة دينية شرعية، وليس بإرادة كونية قدرية، يعني أنه أعطانا المشيئة تحت مشيئة وقال افعل كذا ولا تفعل كذا. يشاء العبد أن يختار ما يرضي الرب، فيشاء الله تبارك وتعالى قدرا وكونا أن يقع ما شاءه العبد، لأن مشيئة العبد تحت مشيئة الرب. اختار العبد باختياره وشاء بمشيئته، ولا يقع ما يشاءه العبد حتى يأذن ويريده الرب، وهي مشيئته العامة، فيقع ما يريده الله تبارك وتعالى مما يحبه ويرضاه، وحينئذ تجتمع الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. يقول الله تبارك وتعالى للعبد فيما أنزله من الشرع لا تفعل كذا، وأعطاه المشيئة تحت مشيئته والاختيار والقدرة، فيشاء العبد أن يفعل ما يسخط الرب، لا يمكن أن يقع شيء من ذلك الذي اختاره وشاءه العبد إلا بمشيئة الرب، فمشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا. فيأذن الله تبارك وتعالى ويريد إرادة كونية قدرية أن يقع ما شاءه العبد واختاره، مع أنه يبغضه ولا يحبه، وذلك لكي يتحقق الابتلاء وتتحقق المحنة، ثم يميت الخلق ويبعثهم ويجمعهم عنده بين يديه، ثم يسألهم جل وعلا عما فعلوا من أجل أن يثيب الطائع على ما أتى به من الطاعات، ومن أجل أن يعاقب العاصي على ما أتى به من السيئة. فالأمر يسير، وهذا الذي يختاره العبد يختاره بإرادته بمشيئته تحت مشيئة ربه جل وعلا، فله اختيار، وكل إنسان عاقل يفرق بين ما هو مختار فيه وما هو مجبور عليه. الذي يبتلى بسلس البول يعلم أنه قبل أن يبتلى بذلك كان يتحكم في بوله، فمرور البول على هذا النحو عند الذي يتبول تبولا لا إراديا، هذا ليس له معه حيلة، هو يفرق بين تلك الحال والحال الأولى التي كان فيها متحكما في بوله، الذي يقع من أعلى الدار من غير ما إرادة منه ولا مشيئة، وإنما زلقت قدمه فسقط على أم رأسه، يفرق الخلق بين هذا وبين من أراد الانتحار فألقى بنفسه من شاهق. الإنسان يفرق بين هذا وهذا، بين ما هو مختار فيه وبين ما هو مجبور عليه. فأعطى الله تبارك وتعالى العبد المشيئة تحت مشيئته والاختيار والقدرة، وآتاه الإرادة، والله عز وجل هو الذي آتاه ذلك، فهذا منه وهذا من خلقه ومن تسييره وتسخيره، أن آتى الإنسان القدرة وجعل يده مثلا صالحة لأن تفعل الخير من إعانة العاجز وإعطاء المسكين والمسح على رأس اليتيم، وكذلك هي صالحة لفعل الشر بالاعتداء على الخلق وقبض الرشا إلى غير ذلك من المعصية، الذي يوجهها هنا بإرادته ومشيئته هو العبد. الإرادة مخلوقة لله، اليد مخلوقة لله، القدرة والطاقة المحركة من أجل تنفيذ الاختيار الذي اختاره العبد، هذا كله مخلوق لله، فالعبد وما عمل مخلوق لله، لأن السبب التام يدل على خلق المسبب، خالق السبب التام خالق للمسبب. الله عز وجل له صفة العلم، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله تعالى على مقتضى العلم السابق ما العباد فاعلون، ويأتي فعلهم على حسب اختيارهم مطابقا لما في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يتخلف شيء من ذلك. وابتلى الله تبارك وتعالى الإنسان بهذا كله، وجعل الهداية على هدايتين، هداية عامة شاملة وهي مبذولة لكل أحد، وهي بمعنى الإرشاد والدلالة والتبيين، من أجل أن يقطع الأعذار وأن يقيم الحجة، ولئلا يأتي أحد يوم القيامة يقول ما أرسلت إلي من رسول وما أنزلت عليه من كتاب، وإنما يقيم عليه الحجة وقد بيّن له المحجة من أجل أن يقطع معذرته. فبيّن الرسل جميع الأمور ووضحوا السبيل، وكذلك من تبعهم بإحسان من أهل البيان، وهذه الهداية لكل أحد على سبيل البذل والتوضيح والبيان، ويقدر عليها أيضا النبي، ويقدر عليها من تبعه بإحسان من أهل الدعوة والإرشاد، ولكن هداية القلوب لعلام الغيوب، ولا يقدر عليها حتى الرسل كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى. والإنسان إذا أخذ بأسباب الهداية العامة، بيّن الله له السبيل ووضح له المحجة، فاختار ما يرضي ربه وأقبل على ربه جل وعلا، فإن الله تعالى يزيده هدى. فهذه الهداية الخاصة ليست مبذولة لكل أحد، حتى إن الله تعالى نفاها عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحبب. أهل السنة قالوا إن مشيئة الله غير محبته، فمشيئته تعلقت بكل شيء موجود من خير وشر وطاعة ومعصية، ومحبته خاصة للطاعات وأهلها، كما أخبر بذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مبينا ضلال فرق القدرية: القدر يؤمن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس. فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه، وأنه قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فجعل الغواية راجعة إلى الرب، ولم يقل فبما غويت، وإنما قال فبما أغويتني. العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياه وأقدرهم عليها وجعلها قائمة به مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون. ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم، وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به. ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا ما يشاءه، يعني لا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غير ما موضع من كتابه الكريم، كما في قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. قال البخاري رحمه الله: باب: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم ساق بسند عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحمر: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى غير ذلك مما لا يحصى. فكما لا يوجد العباد أنفسهم، لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإراداتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف تعالى كل من الفعلين إلى من قام به، فقال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بما يستحق الهداية ومن يستحقها ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به، أضافه إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم، أضافه إليهم حقيقة. والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. فالمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كلاهما إلى الله تعالى كفر، ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. فالأول وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق قول القدرية النفاة، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو رؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن في معناهما وعلى طريقتهما، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة، وجعل العبادة هم الخالقين لأفعالهم. ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه. ففرقة قال: كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. والأخرى قال: الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له. فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس ثنوية، بل أعظم من المجوس، فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس. فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد من خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون في ملكه، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينونه على طاعته ولا على ترك معاصيه، ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا من سيئات أعمالهم، ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا معنى له عندهم. وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، هذا مع إنكارهم علم الله وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. والقول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله عز وجل، وقول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، مقصور عليها كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن السيئات كتكليف الحيوان البهيم بالطيران، وكتكليف المقعد بالمشي، وكتكليف الأعمى بنقط الكتاب، وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا والقصير لما لم يكن طويلا والأسود لما لم يكن أبيض والأبيض لما لم يكن أسود، فسلبوا العبد قدرته واختياره وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعبادة، ونسبوه تعالى إلى الظلم، وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد، ولا معنى لإقامة الحدود، ولا للثواب والعقاب، بل ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وسع، وتحميل ما لا يطاق، والظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما، فأقامت الجبرية عذر إبليس اللعين، وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الأمم العصاة الممقوتين المقبوحين، المغضوب عليهم، المخسوف بهم، المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه، لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته. هذا معنى إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية. والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما عن الآخر محال، فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها وخلق النار لأعدائه المكذبين بها، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه، نسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين إلى العبث والظلم في ذلك كله، وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبيته جل وعلا وفي ملكوته، وفيه نسبته إلى العجز تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون والجاحدون الملحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره ونظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت خالقا مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد اختياره وقدرته التي منحه الله إياها وأمره ونهاه وأخبره بحسبها زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق، فقد نسب الله إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، ورجح حجة إبليس وأثبتها، وأقام عذر إبليس، وكان هو إمامه في ذلك، إذ يقول: ربي بما أغويتني، وأما المؤمنون حق، فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحجة البالغة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مرتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون بالقدر على المعاصي والمعايب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا سبلنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي، وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به، وقالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني، وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره، واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. وقد مر أن سؤالا قدم للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رب العالمين، فيه: هل الإنسان مسير أو مخير؟ فأجاب رحمه الله تعالى: سائل هذا السؤال يعلم هل الإنسان مسير أو مخير، فإن أحدا لم يجبره على الإتيان بالورقة والقلم، ولم يجبره ويملي عليه هذا السؤال، ولم يجبره على تقديم هذا السؤال إليه، وإنما فعل هذا باختياره وأتى منه بمشيئته وإرادته، فهو مسير في هذا. والإنسان إذا ما دهمه حادث ووقعت عليه مصيبة فهذا وقع بغير اختياره في الجملة، وحينئذ فإنه لا يكون حينئذ مختارا لذلك ولا مريدا له، وإنما وقع عليه ذلك على سبيل الاختبار والامتحان فهو مجبور فيه. ولكن الإنسان إذا لم يعمل عقله على مقتضى الشرع وفي نور الكتاب والسنة، أصابته الظنون وأحاطت به الوساوس ووقع في كثير من الشرور، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون العلم الحق الذي يترتب عليه العمل الصالح، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرهم عن النزول الإلهي الذي يكون في الثلث الأخير من الليل، دلهم على ما ينبغي أن يكون، وأخبرهم أن الله تبارك وتعالى ينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل حاجة فأقضيها له؟ فكانوا يتوفرون في وقت النزول الإلهي على العبادة والدعاء والإخبات والخشوع والإنابة إلى الله جل وعلا. والصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وعن مدة لبثه ومكثه في الأرض إذا ظهر، وقال إنه يمكث في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامه. الصحابة لم يقولوا: يا رسول الله، كيف يكون اليوم كالسنة؟ هل هذا لأن حركة الكون سيطرأ عليها ما يجعلها تكون بطيئة إلى النحو والهيئة التي يكون فيها اليوم كالسنة في الطول ثم كالشهر ثم كالأسبوع؟ لم يلتفتوا إلى شيء من ذلك، وإنما نظروا إلى العمل فقالوا: يا رسول الله، وهذا اليوم الذي هو كسنة تكفيه صلاة يوم واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره، رضي الله تعالى عنه. فعلى المرء أن يجتهد في العمل، أن يحصل العلم ليعمل به، والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.